أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الجهة الثانية، أدوات العموم، الأداة كل. والكلام كان في كيفية دلالة كل على العموم أو على عموم مدخولها، كيفية دلالة كل على عموم مدخولها أو كيفية دلالة كل على العموم. وقلنا يوجد قولان. الأول أعطيناه عنوان العموم في طول الإطلاق، أي أن كل تدل على استيعاب ما يراد من مدخولها، فالعموم يكون في طول الإطلاق. والقول الثاني أعطيناه عنوان العموم لا يحتاج إلى إجراء الإطلاق، أي أن كل تدل على استيعاب ما ينطبق عليه مدخولها. إذن العنوان القول الأول كل تدل على استيعاب ما يراد من مدخولها، والقول الثاني كل تدل على استيعاب ما ينطبق عليه مدخولها. القول الأول العموم في طول الإطلاق، القول الثاني العموم لا يحتاج إلى إجراء الإطلاق. وسجلنا بعد هذا الاعتراض الذي سجله السيد الخوئي، ذكرنا الاعتراض الذي سجله السيد الخوئي على القول الأول أي على المحقق النائني، ورددنا هذا الاعتراض، أجبنا على هذا الاعتراض، أبطلنا هذا الاعتراض. وذكرنا في حينها بأن الرد وبأن إبطال هذا الاعتراض لا يعني أننا نختار القول الأول. واضح المسألة؟ وسيأتي إن شاء الله الكلام بعد أن نرد على دليل القول الأول، سيأتي الكلام في الرد على القول الأول، ويأتي الكلام في إبطال القول الأول، ولو على نحو الإجمال أو في بعض الكلام أو في بعض الرد، المهم إن شاء الله سنرى في حينها، ونأمل أن يكون في هذا اليوم إذا شاء الله سبحانه وتعالى. إذن الآن دخلنا في الكلام عن الدليل على القول الأول، وكما قلنا بأننا إن ذكرنا الرد على القول الأول فيمكن أنت خلال التقرير أن تقدم مع ملاحظة ما يذكر، لأنه في الكلام ممكن أن نعتمد على معلومات سابقة، على طرح في بحوث سابقة في دروس سابقة، فالمفروض يؤخذ هذا بنظر الاعتبار إذا أردت أن تقدم بعض البحث على بعض، على بعض بعض مطالب البحث على البعض الآخر. يعني إذا أردت أن تقدم تقول فالرد على القول الأول تطرح ما سجله السيد الخوئي، وبعد هذا تطرح ما هو الرد الصحيح على القول الأول، وبعد هذا تأتي على دليل القول الأول وتبطل دليل القول الأول، أو كما فعلنا الآن أعطينا اعتراض السيد الخوئي ورددناه، بعد هذا نعطي الدليل الأول، بعد هذا الرد على الدليل الأول، بعد هذا على ما ذكرناه بأننا نبطل الدليل الأول، الرد الصحيح على الدليل أو على إبطال أو الكلام الصحيح والرد الصحيح على القول الأول وإبطال القول الأول. إذن لا بأس بأننا الآن قلنا دخلنا في الدليل على القول الأول ونكمل ما ذكرناه من بحث. إذن نقول الدليل على القول الأول، القول الأول ما هو؟ كل تدل على استيعاب ما يراد من مدخولها. القول الأول أن العموم يكون في طول الإطلاق، نحتاج إلى إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة، بعد هذا يثبت العموم ويستفاد العموم. إذن نذكر ونعيد ما ذكرناه في الدرس السابق، قلنا الدليل على القول الأول الكلام في خطوات. الخطوة الأولى قلنا الخطوة الأولى أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة، والطبيعة المهملة هي الجامع بين الطبيعة المطلقة والطبيعة المقيدة والطبيعة بشرط لا. والطبيعة المهملة هي الجامع بين الطبيعة المطلقة والطبيعة المقيدة والطبيعة بشرط لا. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، الطبيعة بشرط لا. ما هي الطبيعة بشرط لا التي ذكرها قبل قليل في الخطوة الأولى؟ يقول صاحب الدليل الأول، صاحب دليل القول الأول، يقول الخطوة الثانية الطبيعة بشرط لا هي الماهية المجردة عن الخصوصيات الخارجية والتي تقع موضوعا في المعقولات الثانوية، كالإنسان في قولنا الإنسان نوع. الطبيعة بشرط لا هي الطبيعة المجردة عن الخصوصيات الخارجية والتي تقع موضوعا في المعقولات الثانوية، كالإنسان في قولنا الإنسان نوع. الخطوة الثالثة قال الطبيعة المهملة بهذا المعنى التي هي عبارة عن جامع بين طبيعة مطلقة وطبيعة مقيدة وطبيعة بشرط لا، فهذه الطبيعة المهملة بهذا المعنى. الخطوة الثالثة، الطبيعة المهملة بهذا المعنى يستحيل أن تنطبق على الأفراد الخارجية. لماذا؟ يقول لكونها جامعة بين التي تقبل الانطباق وهي المطلقة، فالمطلقة الطبيعة المطلقة تقبل الانطباق، والطبيعة المقيدة تقبل الانطباق بلحاظ الحصة المقيدة، وهذه جامعة بين هذه التي تقبل الانطباق وبين التي لا تقبل الانطباق. ما هي؟ الطبيعة بشرط لا لا تقبل الانطباق، والطبيعة المقيدة لا تقبل الانطباق على الحصة غير المقيدة. وإذا قلنا بأنه يكفي في الانطباق ولو على فرد واحد، فالطبيعة المقيدة تعتبر قابلة للانطباق لأنها تقبل الانطباق على الأفراد بلحاظ الحصة أو بلحاظ أفراد الحصة المقيدة، فيبقى عندي الطبيعة بشرط لا، ويكفي أيضا هذا في دليل صاحب القول الأول بأن الطبيعة بشرط لا هي التي لا تقبل الانطباق. إذن يقول في الخطوة الثالثة الطبيعة المهملة بهذا المعنى يستحيل أن تنطبق على الأفراد الخارجية لكونها جامعة بين التي تقبل الانطباق وهي المطلقة حيث تقبل الانطباق على جميع الأفراد، والمقيدة حيث من حيث انطباقها على بعض الأفراد، وبين التي لا تقبل الانطباق، وقلنا أوضح أفراد التي لا تقبل الانطباق وهي المجردة بشرط لا، الطبيعة المجردة بشرط لا هي الطبيعة بشرط لا، هذه لا تقبل الانطباق، وممكن أن نضيف إليها الطبيعة المقيدة بلحاظ الأفراد الأخرى التي لا تنطبق عليها غير الأفراد غير المقيدة، أفراد التي لا تنتمي إلى حصة التقييد والتي لا تنطبق عليها الحصة المقيدة. هذه الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة نقول إذن فأداة العموم كل لا يمكنها أن تدل على العموم والاستيعاب. لماذا؟ يقول لأن الدلالة على العموم ماذا يشترط فيها؟ يشترط فيها أن يكون مدخول الأداة مما يقبل، يشترط أن يكون مدخول الأداة قابلا للانطباق والصدق على تمام الأفراد الخارجية. وهنا هذه الطبيعة المهملة غير قابلة للانطباق، لا تقبل الانطباق والصدق على تمام الأفراد، تقبل الانطباق والصدق على بعض الأفراد، لكن يوجد أفراد كالطبيعة بشرط لا تنطبق على الخارج. إذن في الخطوة الرابعة يقول: إذن فأداة العموم كل لا يمكنها أن تدل على العموم والاستيعاب، لأن الدلالة على العموم يشترط فيها أن يكون مدخول الأداة مما يقبل الانطباق والصدق على تمام الأفراد الخارجية. الخطوة الأخرى، الخطوة الخامسة، تحصل مما سبق من الخطوات السابقة. ماذا تحصل؟ تحصل أليف بطلان القول بأن الأداة كل تدل على استيعاب المدلول الوضعي للمدخول، وكما بينا في الخطوات السابقة. إذن نقول أليف بطلان القول بأن الأداة كل تدل على استيعاب المدلول الوضعي للمدخول، وكما بينا في الخطوات السابقة بأن كل لا تدل على استيعاب المدلول الوضعي للمدخول، لأننا بينا بأنه يستحيل أن تنطبق بعض حصص الماهية المهملة على الأفراد الخارجية كالطبيعة بشرط لا. هذا أليف بطلان قول بأن الأداة كل تدل على استيعاب المدلول الوضعي للمدخول، وكما بينا في الخطوات السابقة. وقلنا يشترط قبل قليل في الخطوة الرابعة، قلنا يشترط فيها، أي يشترط في الدلالة على العموم والاستيعاب، ماذا يشترط؟ يشترط في أن يكون مدخول الأداة مما يقبل الانطباق والصدق على تمام الأفراد الخارجية، وهذه لا تقبل الانطباق والصدق على تمام الأفراد الخارجية، بل يستحيل أن تنطبق على بعض الأفراد الخارجية. فهنا يقال بأن كل لا تدل على استيعاب المدلول الوضعي للمدخول. إذن ماذا نحتاج هنا؟ كأنه يستبطن مقدمة أو أكثر من مقدمة حتى يأتي إلى باء. نحتاج إلى أن نقول إذن ما هو الحال؟ نقول إذن كل بما هي لا يتم فيها العموم والاستيعاب، إذن تحتاج إلى مؤونة، تحتاج إلى معونة، تحتاج إلى دال آخر، تحتاج إلى قرينة أخرى، تحتاج إلى أداة أخرى. إذن ما هو الحال؟ نقول إذن حتى يتم وتتم الدلالة على الاستيعاب والعموم، لنحدد الآن من الطبيعة المهملة، لا نأخذ كل الحصص، نقول طبيعة بشرط لا، وطبيعة مقيدة، وطبيعة مطلقة. إذا استطعنا أن نقول بأن المراد هو الطبيعة المطلقة، الطبيعة المطلقة تنطبق على كل الأفراد، تقبل الانطباق والصدق على تمام الأفراد، إذن كل تستوعب هذه الطبيعة المطلقة، فتستوعب الأفراد، تشمل الأفراد. إذن نحتاج أولا أن نحدد ونشخص بأن المراد من المدخول هو الطبيعة المطلقة. نقول هنا لتشخيص أن المراد هو الطبيعة المطلقة، لتحديد أن المراد هو الطبيعة المطلقة، لإثبات أن المقصود هو الطبيعة المطلقة، نحتاج إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة، نحتاج إلى إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة. فبالإطلاق ومقدمات الحكمة نثبت أن المراد هو الطبيعة المطلقة، وبعد هذا يأتي عمل أداة العموم. هذا الكلام في باء. إذن في باء قلنا تحصل مما سبق أليف وباء. باء قلنا بطلان القول بأن أداة العموم كل تدل على استيعاب أفراد المدخول بعد الدلالة على تحديده في الطبيعة المطلقة. يقول هذا الكلام في باء المتحصل كأنه رد على من يقول بأنه إذا احتجنا إلى أن نشخص وأن نقول بأن المراد هو الطبيعة المطلقة لنقول بأن كل تدل على أن المراد هو الطبيعة المطلقة وبعد هذا أيضا نفس كل تدل على استيعاب على الاستيعاب. يعني كل تدل على أن المراد هو الإطلاق تحدد بأن المراد هو الطبيعة المطلقة بأن المدخول يراد به الطبيعة المطلقة وبعد هذا يأتي العمل الآخر لأداة العموم كل وهو السعة والاستيعاب لأفراد هذه الطبيعة المطلقة. وهذه قلنا تنطبق على الخارج تنطبق على الأفراد تقبل الانطباق والصدق على تمام الأفراد الخارجية فلا أشكال في المقام. يقول هذا القول باطل. من أين تأتي بأن كل تدل على معنيين؟ وتدل على معنيين طوليين، أحد المعنيين هو إطلاق المدخول، أي كل تثبت أولا إطلاق المدخول، أي أن المدخول هو الطبيعة المطلقة، وبعد هذا في طول ذلك في طول هذا يأتي الكلام في المعنى الثاني وهو استيعاب أفراد هذا أو أفراد هذه الطبيعة المطلقة. واضحة؟ إذن تحصل مما سبق باء بطلان القول بأن أداة العموم كل تدل على استيعاب أفراد المدخول بعد الدلالة على تحديده في الطبيعة المطلقة. بطلان القول، أي قول بأن أداة العموم، بطلان القول بأن أداة العموم كل تدل على استيعاب أفراد المدخول بعد الدلالة على تحديده في الطبيعة المطلقة وتكون دلالتها على ذلك جمعان. لاحظ إلى كلمة جمعان هنا تغلق القوس، وبداية القوس يكون من كلمة بأن. لاحظ بطلان القول تضع هنا قوسين، هذه العبارة الطويلة بين قوسين. ما هو القول؟ القول بأن أداة العموم كل تدل على استيعاب أفراد المدخول بعد الدلالة على تحديده في الطبيعة المطلقة وتكون دلالتها على ذلك جمعا، أي تدل على هذا المعنى وعلى هذا المعنى. بطلان هذا القول، أي قول بطلان القول، أي قول أن أداة العموم كل تدل على استيعاب أفراد المدخول بعد الدلالة على تحديده في الطبيعة المطلقة وتكون دلالتها على ذلك جمعا. نغلق القوس، نضع قوس هنا لانتهاء هذا القول الباطل. يقول ووجه البطلان، لاحظ يعني كأنه إشكال ورد إشكال. لا تقول بأن كل تدل على كذا وكذا، تدل على المعنيين، تدل على الإطلاق وبعد هذا تدل على الاستيعاب والعموم. نقول ما هو وجه البطلان؟ ووجه البطلان أنه لا يوجد للأداة، لذلك لاحظ يعني يوجد مقدمات قلنا وبعد هذا نحصل على هذه النتيجة، وهذا الكلام كأنه للتنبيه بأننا قلنا في هذه الخطوة يتحصل مما سبق، لكن هو هذا ليس بالدقة هو المتحصل، لأننا نحتاج إلى مقدمات أخرى حتى بعد هذا نقول يتحصل مما سبق، لكن لا بأس وضحنا خلال المتحصل ذكرنا قلنا وأشرنا إلى وجود مقدمات و ممكن أن تستفاد هذه المقدمات من خلال الانتباه والالتفات. نقول ما هو وجه البطلان؟ ووجه البطلان أنه لا يوجد للأداة إلا ما يوجد لغيرها، حيث يوجد معنى واحد لا معنيين طوليين، لغير الأداة يوجد معنى واحد فيكون للأداة معنى واحد، حيث يوجد معنى واحد وليس الموجود معنيين طوليين حتى تتم هذه من الجانب اللغوي. حيث يوجد معنى واحد وليس معنيين طوليين، أي وليس الموجود معنيين طوليين، أحدهما أو أحدهما، أحد المعنيين إطلاق المدخول وفي طوله المعنى الثاني وهو استيعاب أفراده. إذن يوجد معنى واحد ولا يوجد معنيان طوليان، لا يوجد معنيان طوليان، وإنما يوجد معنى واحد. واضح المسألة؟ هذا ثانيا. جيم المتحصل، جيم بطلان القول بأن أداة العموم كل تدل على الطبيعة المطلقة. لماذا؟ يقول لأنه خلف استفادة مفهوم الاستيعاب والعموم من أداة العموم. لماذا؟ يقول لأن الدلالة على الطبيعة المطلقة ينافي الدلالة على التعدد والأفراد والاستيعاب. الدلالة على الإطلاق ينافي الدلالة على العموم، لأن الدلالة على الإطلاق ينظر إلى الطبيعة بما هي، بذات الطبيعة ينظر إلى الطبيعة بما هي. وطبعا في الرؤية يوجد الإطلاق، عدم لحاظ القيد، وفي العموم يكون اللحاظ ويكون فيه لحاظ التعدد والأفراد والاستيعاب للأفراد. فهذا ينافي هذا. فإن قلت بأنه لا يوجد تنافي لأن القضية ولأن المعنيين طوليان، هذا أول شيء يثبت الإطلاق، وبعد هذا يتحدث ونتحدث عن العموم، فلا إشكال من هذه الناحية، أي لا يوجد تنافي. نقول إذا قلت بالطولية يرد عليه ما ذكرناه في باء. واضح المسألة؟ كأنه في جيم نقول إن قلت بأن، يعني يمكن الآن أن نقدم جيم على باء، فجيم يكون هو المتحصل الثاني، المتحصل غير طرح الإشكالات. لكن المستشكل ممكن أن يقول في الإشكال الأول، يقول بطلان القول بأن أداة العموم كل تدل على الطبيعة المطلقة لأنه خلف استفادة مفهوم الاستيعاب والعموم من أداة العموم، لأنها إما تدل على الطبيعة المطلقة فلا يكون لها دلالة على التعدد والأفراد والاستيعاب والعموم، وإن قلت يوجد هنا يأتي، وإن قلت يوجد طولية فإنه يقال، لاحظ، وإن قلت يوجد طولية أول شيء تدل على الإطلاق وبعد هذا تدل على العموم، نقول فإنه يقال يرد عليه ما ذكر في باء. لاحظ، لذلك نقول ممكن نقدم جيم على باء. ماذا ذكرنا في باء؟ قلنا وجه البطلان أنه لا يوجد للأداة إلا ما يوجد لغيرها، حيث يوجد معنى واحد وليس معنيين طوليين، أحدهم الإطلاق والآخر الاستيعاب الأفراد، لا يوجد مثل هذا. واضح المسألة؟ إذن نستطيع أن نقول المتحصل باء، يكون باء بطلان القول بأن أداة العموم كل تدل على الطبيعة المطلقة لأنه خلف استفادة مفهوم الاستيعاب والعموم من أداة العموم، لأنها إما تدل على الطبيعة المطلقة فلا يكون لها دلالة على التعدد والأفراد والاستيعاب والعموم، أو تدل على العموم فلا يكون لها دلالة على الإطلاق. هذا باء. لاحظ، إذن باء بطلان القول بأن أداة العموم كل تدل على الطبيعة المطلقة لأنه خلف استفادة مفهوم الاستيعاب والعموم من أداة العموم، لأنها إما تدل على الطبيعة المطلقة فلا يكون لها دلالة على التعدد والأفراد والاستيعاب والعموم، وإما تدل على العموم فلا يكون لها دلالة على الإطلاق. هذا باء. الآن نأتي إلى جيم وهو في الأصل كان الفرع باء، والآن نؤخر باء جيم، يعني هذا الجيم كأنه دفع عن قلت جيم. بطلان القول بأن ذات العموم كل تدل على استيعاب أفراد المدخول بعد الدلالة على تحديده في الطبيعة المطلقة وتكون دلالته على ذلك جمعان. لاحظ بطلان القول بأن ذات العموم كل تدل على استيعاب أفراد المدخول بعد، لاحظ عندما ذكر هنا في القول بعد يعني يقول بينهما طولية، هذا إن قلت يوجد بينهما طولية، يعني ذكرنا باء قبل قليل الآن في جيم نقول يوجد بينهما طولية، فلا يوجد تنافي بين الإطلاق والعموم، هنا نقول لا، حتى مع الطولية يكون الكلام باطلا. إذن بطلان القول بأن أداة العموم كل تدل على استيعاب أفراد المدخول بعد الدلالة على تحديده في الطبيعة المطلقة وتكون دلالته على ذلك جمعان، ما هو وجه البطلان؟ نقول وجه البطلان أنه لا يوجد للأداة إلا ما يوجد لغيرها، حيث يوجد معنى واحد وليس معنيين طوليين، أحدهما إطلاق المدخول في طول المعنى الثاني هو استيعاب أفراده. هذا جيم، واضح المسألة؟ إذن ما هو المتحصل؟ متحصل أليف وباء وجيم، أليف بطلان قول بأن ذات العموم كل تدل على استيعاب المدلول الوضعي للمدخول وكما بينا في الخطوات السابقة، باء بطلان القول بأن ذات العموم كل تدل على الطبيعة المطلقة لأنه خلف استفادة مفهوم الاستيعاب والعموم من ذات العموم، لأنها إما تدل على الطبيعة المطلقة فلا يكون لها دلالة على التعدد والأفراد والاستيعاب، وإما تدل على العموم والتعدد وتعدد الأفراد والاستيعاب فلا يكون لها دلالة على الإطلاق. جيم بطلان القول بأن ذات العموم كل تدل على استيعاب أفراد المدخول بعد الدلالة على تحديده في الطبيعة المطلقة وتكون دلالته على ذلك جمعاً. وجه البطلان أنه لا يوجد للأداة إلا ما يوجد لغيرها، حيث يوجد معنى واحد وليس معنيين طوليين، أحدهما إطلاق المدخول في طول المعنى الثاني وهو استيعاب الأفراد، هذا باطل عندما نقول بوجود هذين المعنيين سواء على نحو العرضية أو الطولية. بطلان دلالة كل على المعنيين الإطلاق والعموم. الخطوة السادسة النتيجة، يتعين أن يكون تحديد المدخول في الطبيعة المطلقة، لاحظ يتعين بعد أن قلنا كل لا تدل على الإطلاق لا تدل على معنيين، ونعلم بأن كل تدل على الاستيعاب على استيعاب الأفراد تدل على التعدد، إذن يحتاج إلى دال، لاحظ كل تدل على الاستيعاب والتعدد ولا يحصل الاستيعاب والتعدد للأفراد إلا بأن نشخص ونحدد بأن المدخول يراد به الطبيعة المطلقة، وكل لا يمكن أن تحدد أن المدخول هو المراد به الطبيعة المطلقة، إذن لا يوجد عندي حل، لا يوجد عندي سبيل، لا يوجد عندي دال على تحديد أن المدخول يراد به الطبيعة المطلقة إلا إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة، إذن أحتاج إلى إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة، وبعد هذا يأتي العموم، يأتي عمل كل. إذن النتيجة لاحظ يتعين أن يكون تحديد المدخول في الطبيعة المطلقة القابل للانطباق على جميع الأفراد بأي شيء بأي وسيلة بأي سبيل بأي دال، نقول بأي قرينة، نقول بالإطلاق ومقدمات الحكمة، يتعين بعد أن تعذر استحالة أو تعذر أن نثبت بأن نثبت الإطلاق نثبت الطبيعة المطلقة نثبت أن المراد من المدخول هو الطبيعة المطلقة، تعذر أن يكون إثبات هذا بأداة العموم فلا يبقى إلا الإطلاق. إذن نقول النتيجة يتعين أن يكون تحديد المدخول في الطبيعة المطلقة القابل للانطباق على جميع الأفراد بالإطلاق ومقدمات الحكمة، هذا هو دليل القول الأول. يرد عليه أولا وثانيا، طبعا المقدمات فيها نقاش، يعني أصل ما هي الطبيعة المهملة، ما هي أفراد الطبيعة المهملة أو حصص الطبيعة المهملة أو مصادق الطبيعة المهملة، هل الطبيعة المهملة في من المعقول الأول أو في الذهن في المعقول الأول أو في المعقول الثاني، هل الطبيعة المهملة كما طرحت وكما هو ظاهر الكلام بالنسبة إلى أفرادها الطبيعة المهملة، جامعيتها لأفرادها، جامعية الطبيعة المهملة للطبيعة المطلقة والطبيعة المقيدة والطبيعة بشرط لا. هل هذه الجامعية على نحو جامعية الكل للأفراد؟ هل هذه الجامعية هي نفس جامعية أو كجامعية الإنسان لأفراده زيد وعمر وبكر على نحو الكل والفرد؟ أو لا، هي جامعية من طراز خاص، بنحو خاص، من حيثية معينة أو بلحاظ معين. هذا كلام، هذا رد، والرد الثاني سيكون أيضا له علاقة بهذا الكلام، يعني بمعنى أن أحد الردود هو هذا النقاش في أصل المقدمات التي طرحت في الدليل، والرد الآخر سيكون بأننا لو ثبت عندنا ما ذكر هناك، هل فعلا يتعين ما ذكره في النتيجة بأنه لا يوجد سبيل، لا يوجد طريق إلا أن نسلك طريق الإطلاق ومقدمات الحكمة، ونجري الإطلاق ومقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق والإثبات الطبيعة المطلقة، وبعد هذا يجري العموم والاستيعاب بالأداة، أو يوجد طريق آخر، يوجد سبيل آخر؟ إذن نقول يرد عليه أولا أن اسم الجنس مدلوله الوضع الاستعمالي لم يؤخذ فيه الإطلاق ولا التقييد، واضح؟ الآن أتت يعني هذه الفكرة في البال، أن نجعل هذا هو الرد الثاني، والرد الأول هو ما ذكرناه قبل قليل، الكلام عن الطبيعة المهملة، حتى تكون الصورة عندنا أوضح، وأنت في الخيار تريد أن تضع هذا أولا أو ذاك أولا. إذن لا بأس بأن نذكر هذا الأمر. نقول أولا يرد عليه أولا أو الأول، الرد الأول، الأول والثاني، الرد الأول والرد الثاني. الرد الأول نقول في مباحث، الآن نتحدث يعني ندخل في بعض المطالب التي ذكرت في مباحث سابقة في الإطلاق واسم الجنس، ونعرف من خلالها ماذا يقصد بالطبيعة أو الماهية المهملة أو الطبيعة المهملة، وبعد هذا نأتي إلى الرد الثاني. الرد الأول نقول في مباحث المطلق والمقيد أعطيناها عنوان سابقا المطلق والمقيد، وبين قوسين الإطلاق واسم الجنس، قلنا عنوان يذكر في البحوث، يذكر في بعض البحوث، وعنوان آخر يذكر كما في الحلقات الإطلاق واسم الجنس، مجرد الإشارة هنا حتى نعرف المصدر ونستطيع أن نرجع إلى المصادر. الأول في مباحث المطلق والمقيد، أي مباحث الإطلاق واسم الجنس، ذكرنا ماذا ذكرنا؟ ذكرنا اسم الجنس والماهية المهملة، ذكرنا اسم الجنس والماهية المهملة والماهية، ومما أشرنا إليه هناك سنذكر بعض النقاط، بعض المعلومات، بعض الأمور التي ذكرت هناك. من الأمور التي ذكرت هناك أولا وثانيا وثالثا ورابعا عدة نقاط سنذكر هنا، نذكر فيها بعض الأفكار التي ذكرت هناك. ماذا ذكرنا هناك وما أشرنا إليه هناك؟ أولا إن الماهية، لا بس أن نعيد ونذكر ونستذكر ونرسخ في الذهن ما مر علينا وما يمر علينا إن شاء الله. أولا أن الماهية بوجودها الخارجي تقسم إلى قسمين فقط، ماهية متصفة بوصف مثل الإنسان العالم، وماهية غير متصفة بالوصف الإنسان غير العالم. لاحظ، الماهية بوجودها الخارجي، ماهية متصفة بوصف، يعني ليس هذا الكلام الذي أمامي العبارة الإنسان العالم ومفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان العالم، وإنما أنا ليس عندي ولا يوجد وسيلة أوصل إليك المعنى إلا بأن أستعمل اللفظ. يعني هنا أحتاج إلى أن أتي بإنسان عالم وأضعه أمام الطلاب، أمام الباحثين، أمام القارئ، أمام السامع، أمام المتلقي، حتى أخلص من هذا الإشكال. لكن ليس عندي وسيلة إلى أن أستعمل الألفاظ هنا. فإذن عندي الآن الكلام في الخارج، في الوجود الخارجي. في الخارج عندي إنسان، إما عالم فهذا عالم وهذا عالم وهذا عالم، وإما إنسان آخر غير عالم فهذا غير عالم وهذا غير عالم وهذا غير عالم. أقسم الإنسان إلى مجموعة من الأفراد، هؤلاء كل منهم عالم وعالم وعالم، وهذا كل منهم غير عالم وغير عالم. إنسان عالم، إنسان عالم، هذه مجموعة الإنسان العالم، وهذه مجموعة هؤلاء أفراد الإنسان العالم، وهؤلاء أفراد الإنسان غير العالم. واضح الكلام في الخارج؟ إذن نقول أولا أن الماهية بوجودها الخارجي تقسم إلى قسمين فقط، ماهية متصفة بوصف مثل إنسان عالم، وما هي غير متصفة بالوصف مثل إنسان غير عالم. واضح المسألة؟ لا بأس بالإشارة هنا أيضا. عندي هذا زيد إنسان عالم، وهذا عمرو إنسان غير عالم، وهكذا أفراد أخرى من العالم وأفراد أخرى من غير العالم. لاحظ، زيد إنسان وهو عالم، وعمر إنسان وهو غير عالم. لاحظ، زيد اسمه زيد، هذه الأحرف زاء ياء دال، وهذا عمر أو خالد أو بكر، هذا طوله كذا وهذا طوله كذا، هذا وزنه كذا وهذا وزنه، هذه صفته كذا، هذا أخلاقه كذا وهذا كذا، هذا لون بشرته كذا، لون العينين كذا، شكل الأنف كذا، ينتمي للعائلة الكذائية وذاك في المقابل، وهكذا مع غيره، هذا يعيش في المكان الفلاني، هذا يعيش، هذا مزاجه كذا وذاك مزاجه كذا. واضح، هذه الصفات، هذه المواصفات، هذه التقييدات هي التي شخصت زيد وميزت زيد عن عمر وعن بكر وهكذا باقي الأفراد. لاحظ، عن طريق هذه المشخصات، هذه الصفات تميز هذا عن هذا، عن طريق هذه الأعراض تميز هذا عن هذا. أما نفس الإنسانية، نفس الحيوانية الناطقة، هذا إنسان وهذا إنسان، لا يوجد فرق. الآن هل يوجد في الخارج الإنسان بمعنى الحيوان الناطق، الإنسانية بمعنى الحيوانية الناطقة بصورة مستقلة؟ لا يوجد، هي توجد ضمن فرد زيد، وتوجد ضمن عمرو، وتوجد ضمن بكر، لا يوجد لها استقلال. فالإنسان بمعنى الحيوان الناطق، عندما نقول زيد إنسان، الإنسان بمعنى، عندما نتحدث الآن في الخارج، فالإنسان بمعنى الحيوان الناطق في زيد هو وجود ضمني، الحيوانية الناطقة في زيد وجودها في ضمن زيد، وجودها ضمنا وليس لها وجود استقلالي. إذن نقول أولا، هذه مجرد إشارة، سنحتاج إلى هذه الفكرة وهذه الإشارة. إذن نقول أولا، إذن الرد الأول في مباحث المطلق والمقيد، الإطلاق واسم الجنس، ذكرنا اسم الجنس والماهية المهملة والماهية، ومما أشرنا إليه هناك أولا أن الماهية بوجودها الخارجي تقسم إلى قسمين فقط. الأول، ماهية متصفة بوصف مثل الإنسان العالم، وماهية غير متصفة بالوصف مثل الإنسان غير العالم. إذن في الخارج لا يوجد قسم آخر، لا يوجد قسم ثالث. ثانيا، الماهية بوجودها الذهني الأول، المعقول الأول، المنتزعة من الخارج مباشرة، تقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول، ماهية بشرط شيء، وماهية بشرط لا، وماهية لا بشرط القسمي. لاحظ، ما هي بشرط شيء، ما هي بشرط لا، ما هي لا بشرط القسمي. قبل قليل قلنا عندي في الخارج زيد عالم، الذهن يأخذ صورة، تنطبع فيه صورة لزيد العالم. وعندي عمر غير العالم، الذهن يطبع صورة، يستحضر صورة، يلتقط صورة، تنطبع فيه صورة، تحضر فيه صورة لزيد أو لعمر غير العالم. هذه الصورة تختلف عن تلك الصورة. هذا زيد عالم وهذا عمر غير عالم، هذه صورة زيد العالم وهذه صورة عمر غير العالم، هذه صورة وهذه صورة. صورة زيد العالم هي الماهية بشرط شيء، وصورة عمر غير العالم هي الماهية بشرط لا. هذا للتقريب. ماهية بشرط شيء، صورة زيد العالم هي ماهية زيد بشرط العلم، وصورة عمر غير العالم هي ماهية عمر بشرط عدم العلم. لاحظ الفرق هنا. بقي شيء عندي، الصورة الثالثة. لاحظ، قلنا في أولين، قلنا يوجد قسم أول وقسم ثاني. أما القسم الخاص بالإنسانية الناطقية، الحيوانية الناطقية، لا يوجد لها استقلال في خارج، وإنما هي تكون وتوجد ضمن هذا الفرد وضمن هذا الفرد. الآن الذهن له هذه الخاصية، له القدرة على أن يجرد زيد في الذهن وليس في الخارج. ذهنان يجرد زيد من خصوصياته ومن مشخصياته، فيبقي الإنسانية، يبقي ماهية الإنسان، يبقي الإنسانية بمعنى الحيوانية الناطقية، ويجرد عمرو من خصوصياته ومشخصاته ومحدداته، وهكذا باقي، فيبقى عنده صورة لهذا المشترك، وهو الإنسان، وهو مفهوم الإنسان، وهو معنى الإنسان، وهو معنى الإنسان وهو معنى الحيوان الناطق. يلتقط له صورة بعد التجريد، نقول يلتقط له صورة، أو هو هذا التجريد عبارة عن صورة بعد حصول النتيجة، هو عبارة عن صورة. يعني مرة الذهن يلحظ مفهوم الإنسان، يلحظ معنى الإنسان بطريقته الخاصة، يلتقط له صورة، فهذا هو ماهية لا بشرط القسمي. ومرة يلحظ الإنسان متصف بالعلم، فهذا هو ماهية بشرط شيء. ومرة يلحظ الإنسان غير العالم، يعني مرة يلحظ الإنسان العالم، يلحظ الإنسان بصفة ما، فهذا ماهية بشرط شيء. ومرة يحظ الإنسان بعدم تلك الصفة، بغير العالم، الإنسان غير العالم يلحظ هذا، فهذا ما هي بشرط لا. وإذا لاحظ الإنسان بدون العالم وبدون الاتصاف بالعلم والاتصاف بعدم العلم، فهذه ما هي لا بشرط القسمي. إذن نقول ثانيا، الماهية بوجودها الذهني الأول المعقول الأول المنتزع من الخارج مباشرة، إذن تقسم إلى ثلاثة أقسام: ماهية بشرط شيء، بين قوسين سجلنا الذهن يلحظ مفهوم الإنسان العالم، ماهية بشرط لا، الذهن يلحظ مفهوم الإنسان غير العالم. لاحظ مباشرة عندي زيد، لا ننسى المثال، عندي زيد العالم، مباشرة الذهن يلتقي الصورة، يستحضر الصورة من هذا زيد في الخارج، زيد العالم. هذه القضية وهذه النكتة وهذه الالتفاتة وهذا التنبيه مهم جدا، بأن الصورة الذهنية في المعقول الأول تؤخذ مباشرة، تلتقط مباشرة من الخارج. لماذا نريد أن نبين نفرق بأننا عندنا في الخارج زيد العالم، التقط الذهن له صورة، الآن هذه الصورة التي في الذهن يأتي مرة أخرى الذهن يلتقط لها صورة، هذه الصورة التي في الذهن في المعقول الأول يأتي مرة أخرى الذهن يلتقط لها صورة أخرى تكون في المعقول الثاني. هذا ضروري في التفريق بين المعقول الأول والمعقول الثاني. إذن ما هي بشرط شيء؟ الذهن يلحظ مفهوم الإنسان العالم. ما هي بشرط لا؟ الذهن يلحظ مفهوم الإنسان غير العالم، أي يلحظ معنى الإنسان العالم ويلحظ معنى الإنسان غير العالم. ما هي لا بشرط القسمي؟ الذهن يلحظ مفهوم الإنسان بما هو هو، فالذهن يلحظ مفهوم الإنسان من دون اتصافه بالعلم ومن دون اتصافه بعدم العلم. لاحظ، نعيد ونكرر، نقول التقط صورة لزيد العالم الذهن، والتقط صورة لزيد غير العالم، والتقط صورة للإنسان بما هو هو. الآن لاحظ، الذهن يلحظ الصورة الأولى ويلحظ الصورة الثانية ويلحظ الصورة الثالثة، إذن يوجد لحاظ، يوجد رؤية للذهن للصورة. يوجد رؤية، يوجد لحاظ، لأي شيء، لمرئي ولملحوظ، حتى لا نقول للصورة، لأننا أيضا عندما نقول يوجد رؤية يوجد لحاظ ذكرنا سابقا، ويوجد صورة، فيقابل الرؤية واللحاظ والصورة عندي ملحوظ ومرئي ومتصور، فالصورة أيضا هي تدخل، وذكرنا بأنها تكون نفس معنى الرؤية واللحاظ. إذن عندي الماهية بوجود الذهن الأول معقول أول منتزع من الخارج مباشرة، نقسم إلى ثلاثة أقسام: ماهية بشرط شيء، الذهن يلحظ مفهوم الإنسان العالم، ماهية بشرط لا، الذهن يلحظ مفهوم الإنسان غير العالم، ماهية لا بشرط القسمي، الذهن يلحظ مفهوم الإنسان بما هو هو، فالذهن يلحظ مفهوم الإنسان من دون اتصافه بالعلم ومن دون اتصافه بعدم العلم. ثالثا، الماهية بوجودها الذهن الثاني أي المعقول الثاني المنتزع من الذهن، تقسم إلى أربعة أقسام. الآن لاحظ، عندي صورة أولى وثانية وثالثة أين؟ في المعقول الأول في الذهن، هذه أخذت مباشرة من الخارج، وبالدقة عندي الماهية بشرط شيء أخذت من الخارج، والماهية بشرط لا أخذت من الخارج، أما الماهية لا بشرط القسمي لا يوجد لها مطابق في الخارج، لأننا قلنا إن لوحظ فيها الإنسان أي الحيوان الناطق، ففي الخارج لا يوجد إنسان، لا يوجد حيوان ناطق على نحو الاستقلال، وإنما وجود الحيوان الناطق في الخارج ضمن هذا الفرد وضمن هذا الفرد.
الآن نأتي إلى المعقول الثاني. المعقول الثاني أي الذهن يلتقي الصورة للصورة الأولى التي في الذهن، ويلتقي الصورة للصورة الثانية التي في الذهن، ويلتقي الصورة للصورة الثالثة التي في الذهن، وأيضا يأتي بصورة رابعة في المعقول الثاني. إذن الثالثة الماهية بوجودها الذهني، الثاني المعقول الثاني المنتزع من الذهن، تقسم إلى أربعة أقسام: ما هي مقيدة بشيء، وما هي مقيدة بلا، وما هي لا مقيدة، وما هي لا بشرط المقسم. ويأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.